أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة دمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. هذا الحديث الذي ذكرناه بالأمس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة وهي صلاة التراويح، صلاها بأصحابه 3 ليال، وخشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة، فلذلك لم يصليها بهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، خوفا من أن تفرض. وفي هذا الحديث فائدة، أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم كما يقول أبو ذر، فقال: حتى ذهب شطر الليل. شطر الليل، وإحنا نحسب الليل من أول المغرب، الليلة بتبدأ من المغرب لغاية الفجر. عايز تعرف إمتى نص الليل، شوف المغرب على الساعة كام والفجر على الساعة كام، يبقى نص ما بين الاثنين، هذا نصف الليل. إذا أحببت أن تعرف صلاة الثلث الليل أو الثلث الأخير من الليل، احسب هذه الفترة من المغرب إلى الفجر كم ساعة، واقسم على 3، يطلع لك الثلث من الليل يكون قد إيه، هذا ثلث الليل. فهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى بأصحابه حتى ذهب شطر الليل، نصف الليل. فالصحابة استمتعوا بهذه الصلاة مع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وطلبوا أن يزيدهم عليه الصلاة والسلام، أي أن يصلي بهم أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من الصلاة، لغاية ما ينتهي الإمام من الصلاة بالناس، حسب له قيام ليلة. حسب له قيام ليلة، ذاك فضل عظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى في الإنسان الذي يحضر مع الجماعة، يصلي مع الإمام وحتى ينصرف الإمام، فيكتب له كأنه قام الليل كله. هذه فضيلة. والإنسان إذا صلى وحده هذا عظيم وجميل، أن يصلي صلاة التراويح وحده، ولكن لن يحسب له قيام الليلة، يحسب له قيام الليلة كاملة إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى نصف الليل فقط، ومع ذلك يخبرهم أنكم إذا صليتم مع الإمام حتى ينصرف يحسب لكم قيام الليلة يعني كاملة. هذه صلاة التراويح التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على أصحابه. وكان الصحابة كما قدمنا يصلون هذه الصلاة في رمضان فرادى وجماعات، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي وحده في مكان، أو كل مجموعة تصلي مع بعضها في مكان، ويمكن كان بعضهم يزعج بعضا بالصوت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا أصواتهم بعضهم على بعض حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. صلاة التراويح يشرع فيها أن تحضر النساء لصلاة التراويح، صلاة طويلة فلا تحرم المرأة حظها منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه لما كانت الثالثة، يعني من آخر الشهر تبليل 27، يعني جمع أهله ونساء والناس فقام بنا، فهنا كأنه جمع الأهل والنساء في الليالي التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر، يشرع أن يجمع فيها الرجال والنساء. وكذلك جاء في حديث ابن أبي شيبة عن عروة ابن الزبير يقول: جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء، يعني كأنه جعل لهم إما مجموعة قراء أو قارئين اثنين، أبي بن كعب يصلي بالرجال وابن أبي حثمة يصلي بالنساء. للإنسان أن يصلي صلاة التراويح وحده، وقدمنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يصلون فرادى وإن كانوا يحرصون عليها في المسجد، يصلون صلاة التراويح في المسجد حتى وإن كانوا يصلونها فرادى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع أن يجمع بهم هذه الصلاة خوفا من الفرضية كما قدمنا. صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة، إذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما صليت، توتر لك ما صليت. هذا لا ينافي أنه هو صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي التراويح أكثر من ذلك، ولكن المشروع للإنسان سواء وحده أو مع جماعة هي الصلاة، يصلي ركعتين ركعتين، وإن جاز أن يكون أكثر من ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعلها وحده عليه الصلاة والسلام. قدمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه في رمضان وغير رمضان 11 ركعة، وأحيانا كان يصليها 13 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا جائز وهذا جائز. لما تقول عائشة ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، قلنا هذا ليس قيدا، جاء في حديث آخر أنه صلىها 13 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، والثلاثة العشرة الركعة أيضا ليست قيدا، إنه لا يجوز الزيادة عليها، ولكن هذا أفضل ما يكون أن يصلى هذا العدد على نحو ما كان يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يعني بالليل، كأن السنة كلها بل العمر كله عليه الصلاة والسلام يصلي ويزيد، يعني في الكيفية، في الكيفية كانت الكمية هي 11 ركعة، ولكن كان أحيانا يقرأ يمكن في الركعة الواحدة يقرأ 3 سور من أطول سور في القرآن، قرأ البقرة وقرأ النساء وقرأ آل عمران صلى الله عليه وسلم، ومرة قام الليل بالسبع طوال الأوائل من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. السجدة الواحدة، يعني تخيل هتكون قد إيه هذه، لما تقول السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، احسب كده سورة البقرة 287 أو 286 آية سورة البقرة، ما يصلي 50 آية من سورة البقرة، يعني هتطلع قد إيه، خمس سورة البقرة أو يعني سدسها مثلا سورة البقرة، هنا تقدر تسجد هذه السجدة سجدة واحدة بمثل ما تقرأ خمس سورة البقرة مثلا، هذا كثير جدا وطويل جدا. كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وغالبا ما كان يفعل ذلك وحده صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن أحيانا يقوم واحد يصلي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، زي ما جاء عن بعض أصحاب ابن مسعود أو غيره قام فصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي نحو ذلك. تقول: ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، يعني صلي ركعتي سنة الفجر ثم يضطجع. هذا الاضطجاع سنة لمن كان حاله كحال النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا سنة، وكان الصحابة يتشبهون به فيقومون الليل كثيرا أو قليلا، المهم أنهم لهم قيام من الليل، مدحهم الله عز وجل عليه فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان ينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يضطجعوا قبل صلاة الفجر. يضطجع، إيه الحكمة من وراء هذا الاضطجاع؟ الاضطجاع ليس عبادة، مش عبادة، لأن أقول لك نام لك شوية هذه عبادة، ولكن بالنية تكون عبادة، بالنية في ذلك. الإنسان إذا قام قياما طويلا سواء في صلاة ولا في غير صلاة، يقوم مع طول الوقوف الدم ما يوصلش المخ كويس، ما يوصلش المخ، يقوم يحس بدوخة، يتعب، تركيزه يقل، دم ما بيوصلش المخ ما يقل تركيزه، عشان يسمع حاجة يعقلها ويعيها ويفهمها لا يصعب هذا. فإذا كان قايم ثلث الليل أو نص الليل أو الليل كله قايم يصلي، هنا يتعب جدا ما يستوعبش حاجة بقى، فلذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الطجع ودي لما إنسان بيجيله دوخة أو يغمى عليه يقوم بالأطباء يقول لك حطه على الأرض، نيمه على الأرض وارفع له رجليه. ليه؟ عشان الدم يوصل لمخ الإنسان، الدم يوصل هيفوق لوحده، ما تقعدش لا تلطش له ولا تخبط له ولا تأسيب، سيب بس ارفع له رجليه، سيب الدم يوصل لمخ الإنسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا، يتعب صلى الله عليه وسلم، يقوم يضطجع عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر يستريح قليلا. امتى الاضطجاع؟ بعدما صلى سنة الفجر عليه الصلاة والسلام، كأنه لن يضطجع وقتا طويلا، لا ده بقدر بس ما يأتي الناس إلى المسجد وتقام الصلاة فيقوم فيصلي صلوات الله وسلامه عليه. وكان ينصح أصحابه بذلك، كان يأمرهم أن يضطجع أحدهم، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، فكانوا يفعلون ذلك كما أمر. فأخذ بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله إلى وجوب هذا الاضطجاع، إنه واجب، وهذا خطأ، هذا خطأ، ليس هذا واجبا، وليس هو من العبادة، إنما هو إعانة على العبادة وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام الليل. دليل خطأه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يواظب على ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها أو أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فيصلي، فإذا أذن المؤذن ركع ركعتي الفجر، فإن كانت إحدانا مستيقظة تحدث معها، يعني ما اضطجعش ولا غير أتكلم معها، فإذا كانت إحدانا نائمة مضطجعة مثلا أو تتوضأ أو تعمل شيئا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع صلى الله عليه وسلم لغاية ما يقوم بالفجر عليه الصلاة والسلام. طيب واحدة منهم نائمة ليه مش هتصلي هي؟ لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولكن لا يتعب أهله. أن تقوم المرأة النساء كقيامه هذا صعب كثير، فلذلك كان ينتظر لغاية قرب الفجر، قرب الفجر يقوم يوقظ نساءه صلى الله عليه وسلم أو من هو في بيتها حتى تصلي شيئا من الليل وحتى توتر، كما يضطجع هو كتضطجع هي أيضا، ثم يقوم هو وتقوم هي لصلاة الفجر. كونوا اضطجع ولم يضطجع دليل على خطأ من يقول أن هذا الاضطجاع واجب، ليس واجبا ولا شيء، ولم يثبت أن كل الصحابة كانوا يدخلون المسجد ويضطجعون، لا، كان هذا في بيوتهم، إن الإنسان في بيته إذا قام من الليل يقوم يضطجع شيئا في آخر الليل بعد ما يأذن المؤذن يصلي سنة الفجر، يضطجع شيئا على جنبه ثم يقوم حيث يوصل دم لدماغه يقدر يصلي ويفيق بعد ذلك. وخاصة أنهم كانوا عمال أنفسهم، ما كانوش ينامون بعد الفجر، فكان واحد منهم لو فضل يقوم ثلث الليل الأخير وبعدين يصلي الفجر ويروح الشغل هيغمى عليه يقع، فكان يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع شوية وبعدين قوم لصلاة الفجر. اضطجع مش معناها نام، ولكن حط جنبك في الأرض، حط جنبك في الأرض بحيث أنه الدم يصل إلى رأسك. برضو من الأحاديث اللي جاءت في ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه. وهنا فائدة أخرى نتعلم ما هو تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار وفي الليل. قالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، كان يصلي، يبقى كان يصلي سنة الظهر القبلية في البيت عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج فيصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الذي يفعل ذلك من كان بيته قريبا من المسجد، إلا اللي بيته بعيد عن المسجد على ما يصلي السنة القبلية وصل المسجد يكون الناس صلوا خلص الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته بابه على المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك إذا صلى في البيت أدرك الصلاة في المسجد عليه الصلاة والسلام وهم ينتظرون. تقول ثم يدخل فيصلي ركعتين، يعني يخرج فيصلي بالناس صلاة الظهر وبعد يرجع تاني في البيت فيصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين. يبقى هنا من السنة أن تصلي أربعا قبل الظهر وركعتين أو أربعا بعد الظهر. وكان يصلي بالناس المغرب عليه الصلاة والسلام ثم يدخل فيصلي ركعتين، كان يحرص أن تكون النافلة في البيت عليه الصلاة والسلام، كان يحرص على ذلك، لذلك استحب العلماء ذلك، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، وصلوا فيها، المقبرة لا يصلى فيها، لا تجعل بيتك المقبرة، تصلي في البيت إلا إذا كان الإنسان قد ينشغل عن هذه الصلاة فيحتاج أن يصليها في المسجد فله ذلك، أو يكون ممن يقتدى به، وإذا صلى تعلم الناس إن في سنة بعد الظهر وسنة قبل الظهر وسنة بعد المغرب، فهم يتعلم الناس ويقتدون بذلك. قالت: ويصلي بالناس العشاء ثم ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، يعني بعد العشاء يدخل البيت ويصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، فيهن الوتر، يبقى كان يصلي 9 ركعات، يبقى هنا التحديد ما كانش دائما يواظب على 11 ركعة، قد تنزل إلى 9 وقد تزيد إلى 13، فتقول: وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا صلوات الله وسلامه عليه، بحسب ما يقدر عليه الصلاة والسلام، ليلا طويلا وهو قائم يقرأ قراءة طويلة جدا عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يتعب فيصلي وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، هذا جائز أن يصلى وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، ويجوز خلاف ذلك، يجوز أنه صلى وهو قائم صلاة طويلة وفي آخرها تعب راح قاعد وكمل هو قاعد عليه الصلاة والسلام، هذا جائز. وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، والعكس جائز أيضا أنه يقرأ قراءة طويلة وهو قاعد ثم يقوم يكمل وهو قائم ويركع من قيام ويسجد بعد ذلك من قيام، كل هذا جائز. تقول: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا روى الإمام مالك بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب، أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة، أدي واحد آخر كان يصلي بالناس، يبقى الرواية اللي فاتت كان جعل قراء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جعل قارئين يصلون بالناس، منهم أبي بن كعب منهم تميم الداري ومنهم ابن أبي حسنة، فكانوا يصلون بالناس كما جاءت الأثار. يقول: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يقرأ بالمئين، يعني الإمام كان يصلي بهم في الركعة يقرأ السورة التي تصل إلى 100 آية، زي سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، الإسراء، الكهف وغير ذلك، يسمى بالمئين، يعني لجاوز عدد الآيات 100 آية. حتى كنا نعتمد على العصي، يعني الصحابة كانوا يتعبون والتابعون كذلك، وكانوا يعتمدون على العكاكيس، مسك عكاز وقف الصلاة بحيث أن الصلاة طويلة فاعتمد على العصي من طول القيام. وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، كانت صلاة طويلة أوي، صلاة طويلة أوي، ومع ذلك يقدرون عليها ويصلونها في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان الأئمة يصلون بهم بالمئين، يصلون من بعد العشاء لغاية فروع الفجر، هذا كثير. أيضا روى البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، 20 ركعة، وكانوا يقومون بالمئتين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام، من شدة القيام. هنا حديث أو أثر آخر أنهم كانوا يقومون في عهد عمر رضي الله عنه ويصلي بهم المصلي، يعني من بعد العشاء لغاية قبل الفجر يصلي بهم نحو من 20 ركعة، طبعا مش هيختم على 20، هيختم على 21 أو 23، لابد من الوتر. هذا كان في عهد عمر رضي الله عنه ولم ينكر أحد ذلك. وكان السبب في ذلك أن عمر وجد الصلاة 11 ركعة بالناس مع القراءة بحيث أن ينصرفون على آخر ليلة، صلاة طويلة جدا يصعب على الناس أن يصلوها، فلذلك أمر القراء أن يقلل من عدد الآيات ويكثر من عدد الركعات ففعلوا ذلك. فنقول هذا كله جائز، ولكن أولى الأشياء ما كان يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا كان على نحو الطول الذي كان يصليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما رواه أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، الوتر حق، وجماهير أهل العلم على أن الوتر سنة وليس فرضا، إلا ما جاء عن أبي حنيفة رحمة الله عليه إلى أن الوتر واجب، أنه يميز أو يفرق بين الواجب والفرض، الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عنده ما ثبت بدليل ظني، فلذلك يذهب إلى أن الوتر واجب وليس فرضا. الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، يعني يوتر بخمس ركعات، يجوز أن يوتر بخمس ركعات متصلات، وحيكون فيها كما يفعل بالسبعة والتسعة، إنه يجلس في الرابعة والخامسة وله أن يجلس في الخامسة فقط. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، هنا إذا صلى الوتر ثلاث ركعات متصلات فليس له أن يجلس إلا في الأخيرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه الوتر بالمغرب. قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، أمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهذا الأفضل أن الإنسان يصلي شفعا شفعا ما شاء، ثم في النهاية يوتر بركعة واحدة. طيب الصلوات آخر الركعات، آخر ثلاث ركعات يقرأ فيها بإيه؟ جاء عن أبي بن كعب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني في الركعة الأولى، لأنه يعني إذا صلى ثلاث ركعات يصلي بسبح اسم ربك الأعلى، وبيقول يا أيها الكافرون، يعني في الركعة الثانية، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد، هذه رواية، في رواية أخرى قل هو الله أحد والمعوذتين يقرأهما في الركعة الأخيرة، يجوز هذا أحيانا وهذا أحيانا. قال ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثا. إذا هذه سنة أخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا صلى الوتر يقول بعد الانتهاء من الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. لو أن الإنسان فاته قيام الليل، إذا كان معتاد كل ليلة يصلي قيام الليل، في ليلة فاته هذا القيام، جاء عند وقت الفجر كان لسه ما أطرش، يعمل إيه؟ هنا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر. هنا في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. أوتر يعني صلاة الوتر، يجوز تقول وتر بفتح الواو ووتر بكسر الواو، هذا جائز وهذا جائز، ومنها القراءة والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قرأت الوتر والوتر بالفتح وبالكسر كله جائز. فهنا يقول أوتروا قبل أن تصبح، يعني صلاة الوتر تكون بالليل ليست بالصباح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي عن أبي سعيد، وفيه من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ، يعني لو كان بالليل سهى عن صلاة الوتر لغاية ما أذن الفجر لا نفسه ما صلىش الوتر، طب صليها قبل ما تصلي سنة الفجر، صلي الوتر. لو إنه نام صحى مع أذان الفجر يبقى صلي الوتر قبل ما تروح تصلي الفجر، صلي ركعة الوتر، ده في هذا الحديث. طيب قدامه لغاية إمتى يصلي هذه الركعة من الوتر اللي فاتته؟ اختلف العلماء، فأكثر العلماء ومنهم ابن عباس وعطاء ومسروق والحسن وغيرهم من العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، أنه ما لم يصلي الصبح، ما لم يصلي الصبح لك أن تصلي الوتر، يعني قمت من النوم لسه ما صليتش الصبح صلي الوتر إذا كنت نسيتها أو نمت عنها، لكن ما تبقاش عادة بقى كل يوم يوم يسيب الوتر لغاية ما يوم يصليها الصبح، لا، صلاة الوتر بالليل، لكن إذا حصل مرة أو شيء يبقى له ذلك. هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي شيبة وهو إسناده حسن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبحت ولم أوتر. هنا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا أذن الفجر وأنا كنت ما صليتش الوتر، نعمل إيه؟ قال إنما الوتر بالليل، خلاص الليلة عدت خلاص، إنما الوتر بالليل. قال يا رسول الله إني أصبحت ولم أوتر، كأن الرجل متعود على الوتر فالمرة دي ضاعت منه الوتر مش عايز أضيع، فقال إنما الوتر بالليل. كررها ثالثة فقال أوتر أوتر، يعني طالما متعود عليها أوتر. هنا في هذا الحديث إنما الوتر بالليل، يعني ما تستحلهاش تقول حنام وما أقوم النوم أصليها، بيقول لك لا ده الوتر بالليل، إذا تعمدت هذا شيء ليس لك ذلك. يبقى الإنسان الذي يعرف من عاداته إنه ما بيقومش يقوم الفجر بالعافية، ليس له أن يقول حأخر الوتر لغاية ما أقوم قبل الفجر أصلي ركعتين وأصلي مع الوتر، ما أنت عادتك ما بتقومش أصلا. يبقى على ذلك هنا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوتر بالليل. لكن الإنسان اللي معتاد على ذلك له ورد من آخر ليل يقوم، فمرة ضاع منه ذلك فله أن يوتر قبل أن يصلي الصبح. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك، ده يؤيد ما قاله ابن عباس وجمهور العلماء إنك إذا صليت الصبح أو قيمة لصلاة الصبح خلاص خلاص وقت الوتر الآن ليس لك أن تصليه، ولكن كان ذلك بالليل فإذا تعذر ذلك بسبب نوم أو نسيان فلك أن تصليها قبل أن تصلي صلاة الصبح. فإذا صليت الصبح فهذا الحديث يقول من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.